عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في مسألة القيافة، وقلنا بأن هناك عدة أدلة استدل بها الأعلام للقول بالحرمة. الدليل الأول كان الإجماع، وقلنا محتمل المدركية. الدليل الثاني الروايات، وأشار المصنف لثلاث منها في مجموع كلمات، وقلنا ليست تامة سواء سندا أم دلالة. والنتيجة بناء على ذلك هي عدم حرمة القيافة بعنوانها الأولي. نعم، قد تحرم القيافة بالعنوان الثانوي إذا رتب عليها أثر فتحرم، من باب الكذب إذا صدق على ذلك أنه كذب حرمت، أو تحرم إذا كان ذلك مستوجبا لترتيب الآثار النسبية بحيث تثبت علاقة النسب ويثبت الميراث، وهذا لا يجوز إثباته إلا بالقواعد المقررة في الشريعة من قبيل قاعدة الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يمكن إثبات النسب من خلال هذا. فالأخذ بالقيافة مع وجود القواعد الشرعية التي تقتضي أن الولد للفراش، أو الاستصحاب، يعني لو ما كان هناك فراش وشككنا في ثبوت النسب نستصحب عدم ثبوت النسب. فإذا الأخذ بالقيافة ومخالفة القواعد كقاعدة الفراش إن كان هناك فراش، أو الاستصحاب، استصحاب عدم ثبوت النسب، يكون أمرا محرما. مخالفة هذه القواعد المقررة أمر محرما غير جائز. واضح الكلام؟ يحتاج تطبيق؟ إذا لا يحتاج ندخل في المسألة التي تليها. المسألة 18، وهي مسألة الكذب، وطرح المصنف التالي: النقطة الأولى الأدلة الدالة على حرمة الكذب. قال بأنه توجد أدلة أربعة على حرمة الكذب. الدليل الأول هو الإجماع، حيث يظهر من كلام المصنف الأدلة الأربعة أنه يستدل به الإجماع، وأنه حصل الإجماع بنفسه. هذا الدليل الأول، الإجماع. الدليل الثاني هو العقل وبيانه. أن يقال أولا إن العقل العملي يدرك قبح الكذب لأنه ظلم. ثانيا ثبت في الأصول بأنه كل ما حكم به العقل حكم به النقل،
فإذا كان العقل يحكم أو يدرك قبح الكذب فالنقل يحكم كذلك، والنتيجة هي حرمة الكذب. ويمكن أن يناقش في ذلك بما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المصباح، وهو أنه لا دليل عقلان على حرمة الكذب بما هو كذب، وإنما يحرم الكذب لما يستلزمه ولما يترتب عليه من المفسدة أو من الضرر أو غير ذلك. وأما عنوان الكذب بما هو فليس محرما، إنما إذا ترتب على ذلك المفسدة، ترتب على ذلك الضرر، هذا أقصى ما يحكم به العقل. أما لو كذب إنسان كذبة على سبيل المزاح أو على طفل صغير وعده وكذب عليه، لكن لا يعد ذلك فيه مفسدة أو لا يعد ذلك فيه ضرر أو ليس ظلما، فليس حراما. والشاهد على ما نقول هو أن الكذب لو كان فيه مصلحة فالعقل لا يحكم بقبحه. إذن فلا دليل على من العقل يعني على حرمة الكذب مطلقا، إنما الكذب إذا حكم العقل بقبحه لأجل ما يترتب عليه من المفاسد والمضار، ليس إلا على كل حال بناء على ذلك لا. نعم، لأن الاستدلال يقول هو ظلم، هو الكذب ظلم على كل حال. هذه الدعوة الكذب قبيح لأنه ظلم، نحن أنه كل كذب قبيح لأنه كله ظلم. نحن نقول لا، بناء على ذلك نقول الكذب إن كان ظلما، إن كان ظلما فهو قبيح، وأما لو لم يكن نعم. وهذا يختلف من مورد إلى مورد آخر، لا دليل على حرمة الكذب بشكل عام لو كنا والعقل. الدليل الثالث هو الكتاب القرآن الكريم، ولم يشر المصنف الآن في ذلك لدليل هنا يعني، ولكن يمكن أن نذكر دليلا من الكتاب، وهو قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وتقريب الدلالة أن يقال بما أن الآية تدل على لعن الله للكاذبين بالمطابقة، فهي تدل على حرمة الكذب بالملازمة، وأن في جدلة الآية على حرمة الكذب. هذا من الكتاب، وستأتي آية أخرى حينما يبحث المصنف عن الكبائر، عن أن الكذب هل هو من الكبائر أو لا. فنقتصر نحن على هذه الآية، بعض الإعلام استدل بها على كل. الدليل الرابع الروايات، وأيضا المصنف هنا لم يشر إلى رواية معينة، لكنه في بحث أن الكذب من الكبائر أو لا ذكر الروايات، ونحن هنا نشير إلى رواية واحدة من التي ستأتي، وهي ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق عليه السلام، والكبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين، إلى أن قالت والكذب والإسراف، حيث دلت الرواية بظاهرها على أن الكذب من الكبائر المحرمة، والنتيجة أن الكذب كبيرة محرمة على كل حال. إذن الأدلة الأربعة إجماع، قلنا محتمل المدركية، العقل قلنا أقصى ما يدل عليه أنه إذا كان ظلم، إن كان فعلا قبيح. وبالنسبة للآيات أشرنا لآية واحدة، والروايات أشرنا لرواية. على كل حال حتى لو أمكن المناقشة في هذه الأدلة التي تلوناها، ستأتي الآن النقطة الثانية، ويسرد المصنف الروايات الكثيرة لإثبات أن الكذب من الكبائر على كل حال، فيثبت أنه حرام. لذلك نحن لم نحتاج إلى المناقشة الكثيرة في هذه النقطة، لأنه سيبحث المصنف الروايات ويسردها. فيقول المصنف الضرورة، لا بأس، نعم، ويمكن أن يقال الضرورة على كل حال، إذا قلنا أنها دليل مستقلون فنقول الضرورة، الضرورة الدينية في كل الأديان قامت على حرمة الكذب، أو لا أقل الضرورة في ديننا الإسلامي قامت على حرمة الكذب على كل حال. وما يأتي في الضرورة يأتي حتى في الإجماع، ما يأتي في الإجماع يأتي حتى في الضرورة على كل حال. نعم، فلا فرق بين الإجماع والضرورة إذا كان هناك احتمال للمدركية، إذ لا موضوعية لعنوان الضرورة، عنوان الضرورة لا محورية له ولا موضوعية له، ليس آية ولا رواية، إنما الضرورة يحكي عن وضوح المسألة وبداهتها لدى المسلمين بحد أصبح عامي فاضلا عن الفقيه عالما بها وعارفا بها. فبناء على ذلك تكون الضرورة موجبة للعلم واليقين، والعلم حجة بذاته، لكن هذا نقول نحن واهم الدليل على هذا العلم، من أين حصلوا هذا العلم؟ الضرورة لابدها منبع، لابدها مدرك، هل هو الآيات، هل هو العقل، هل هو المرتكزات المتشرعية، ما هو؟ فنحن نحتاج للمراجعة لهذه الضرورة ومستندها حتى يحصل لنا العلم واليقين الذي حصل للغير. واضح؟ وإن كان الإعلام لا يناقشون في الضرورة، قالوا ضرورة مضى، لكن بالتأمل يظهر أنه لا فرق بين قولهم ضرورة، بين قولهم إجماع، بين قولهم تسالم، كل هذه العناوين تحكي الوضوح للمسألة، فنحن نبحث عن منشأ هذا الوضوح، إن وقفنا عليه فبها ونعمة، إن ما وقفنا عليه نتوقف، هذا صناعيا. فانتفت. ثم يبحث المصنف في مقامين، المقام الأول هو يعني قال، نحن سنجعلها نقطة، قال المهم الذي ينبغي أن يبحث عنه هو مقامان، المقام الأول أنه هل الكذب من الكبائر أو ليس من
الكبائر.
المقام الثاني ما هي مسوغات الكذب. إذن ندخل الآن في المقام الأول والذي هو نقطة ثانية نجعلها من البحث. النقطة الثانية، هل الكذب كبيرة من الكبائر أو ليس كبيرة من الكبائر؟ ولا تنسى ما بحثناه في بحث الغيبة، حيث قلنا بأن هذا السؤال وهذه المسألة إنما تأتي بناء على من يفرق بين الذنوب فيقسمها إلى كبائر وصغائر، وهو المشهور. أما لو بنينا على ما بنى عليه المفيد وابن البراج والطبرسي في مجمع البيان وجمع من الأعلام كالسيد الخوئي مثلا، من أن الذنوب كلها تعتبر كبائر، إنما هذه يعبر عنها صغيرة بالقياس إلى الذنب الآخر، وإلا كلها كبائر بالقياس إلى الله عز وجل، والتعبير عن بعضها أنها صغيرة فهذا تعبير بالقياس إلى هذا الذنب تعتبر صغيرة، وإن كانت هي كبيرة في حق الباري عز وجل. فإن قلنا بذلك فلا يأتي البحث من الأساس، إذ الكذب كبيرة على كل حال. واضح؟ فأنت إن حررت هذه المسألة ونقحتها في غنى عن هذه النقطة. واضح؟ أما إن كنت تبني على أن الكذب من أن الذنوب كبيرة وصغيرة تحتاج إلى هذه النقطة، وإن كنت مشككا تبحثها لا مانع على كل حال. وقلنا ما هو الدليل على أن الذنوب قسمين كبائر وصغائر، وما هو الدليل على أنها كلها كبائر، هذا كله بحثناه في بحث الغيبة فراجع هناك. المهم يقول المصنف يوجد قولان في المسألة هنا. القول الأول هو أن الكذب يعتبر من الكبائر مطلقا، سواء كان في جد، كان في هزل، كان على أمر عظيم، أو كان على أمر صغيرا فترتب عليه المفسدة لم يترتب عليه المفسدة، كان فيه ضرر لم يكن فيه ضرر، فالكذب على كل حال يعتبر قبيحا، يعتبر كبيرة. وهذا ما نسبه المصنف إلى العلامة الحلي والمحقق الحلي حيث قال كالفاضلين، لكن قيل كما هنا في الحاشية وفي غير هذه الحاشية لم نجد كلام العلامة والمحقق بأنهما اعتبرا الكذب من الكبائر. نعم الشهيد الثاني في الروضة البهية في الجزء الثالث في الصفحة 129 عد الكذب من الكبائر. إذن هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بأن بعض الكذب يعد كبيرة إذا ترتب عليه طبعا مفسدة، وبعض الكذب لا يعتبر كبيرة. إذن تفصيل على نوع الكذب، فإذا كان الكذب على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وآله فهذا يعتبر كبيرة، وأما إذا كان غير ذلك فلا يعتبر كبيرة. جيد. أما الأدلة فأدلة القول الأول بحسب ما أشار له المصنف روايات ثمان. الرواية الأولى نقلها عن عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شادان. وقال المصنف في هذا السند لا يقصر عن الصحيح، والمقصود في علم الدراية والرجال بالصحيح يعني الذي جميع رواته إمامية وثقات. إذا كان كل من في السند إمامية وثقات موثقون يعبر عن السند صحيحا. وأما هنا المصنف قال لا يقصر عن الصحيح، لماذا عبر عنه لا يقصر عن الصحيح؟ فهنا نحن بحاجة لأن نبحث في من ورد اسمه في هذا السند. أما بالنسبة للصدوق فهو شيخ الطائفة، لا حاجة للمناقشة والتأمل فيه. أما بالنسبة لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار فهذا يوجد طريق لتوثيقه وهو ترضي الصدوق عليه بكثرة. فإن بنينا على أن الترضي يكشف عن وثاقة الراوي خصوصا من قبل الشيخ الصدوق، فيكون عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ثقة. وأما إن قلنا كما قال السيد الخوئي بأن الترضي لا يدل على وثاقة فتكون الرواية مشكلة، إلا أن المصنف قال لا يقصر عن الصحيح كأنما يبني على أن الترضي طريق للوثاقة أو لا أقل يدل على المدح لا أقل. فلذلك لعله قال لا يقصر عن الصحيح. فلا بد أن تنقح المسألة، هل الترضي خصوصا من الصدوق يدل على الوثاقة أو لا يدل على الوثاقة؟ جيد. أما الراوي الثاني علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري فقد ذكرت طرق ثلاثة لتوثيقه. علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، الطريق الأول الذي ذكر لتوثيقه اعتماد الكشي عليه، حيث نقل الكشي في رجاله عنه كثيراً وهو من مشايخه، فبعضهم وثق لاعتماد الكشي عليه، إلا أن هذا الوجه ليس تاما، لأن النجاشي صرح في ترجمة الكشي بأنه يروي عن الضعفاء كثيرا، فلعل هذا من الضعفاء. فلا دلالة على أن الكشي لا يروي إلا عن الثقات حتى نقول إذا روى عنه كثيرا إذن هو ثقة، لا. الوجه الثاني الذي أفيد أن العلامة الحلي في رجاله صحح رواية في سندها علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال هذا سند صحيح. العلامة الحلي في كتابه الرجال نقل رواية عن كتاب الكشي وفي سندها علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري وعبر عن الرواية صحيحة، فمعنى ذلك أنه يوثق النيسابوري، إلا أنه قد أشكل من قبل البعض بأن العلامة من المتأخرين والكبرى تقول أن توثيقات المتأخرين غير حجة لأنها حسية كما هو مبنى السيد الخوئي في ذلك، فلا بد أن تنفح كبرى رجالية لكن لا تريد ما لا أصدر إن شاء الله. وأشكل السيد الخوئي بغير الإشكال الكبروي وهو عدم حجية توثيقات المتأخرين بإشكال صغروي وهو أن العلامة توثيقات مبنية على أصالة العدالة، كل إمامي لم يضعف عنده عدل، فلذلك توثيقات العلامة ليست بحجة حتى لو بنينا على أنه من المتقدمين لا من المتأخرين، إلا أن توثيقاته غير حجة لأنها مبنية على أصالة العدالة ونحن لا نبني على أصالة العدالة. لكن هذا الكلام غير تمام،
بملاحظة كلام العلامة الحلي فعلا غير تام، لا يبني على أصالة العدالة، لكنه ليس الآن مقاما للتحقيق في ذلك.
إذا توثيقات المتأخرين المفروض أنها مقبولة، حجة، لا مشكلة فيها وفقا للسيد السيستاني لا مضل، ولو أنها نعتبرها قرينة من القرائن على كل حال. نعم بعد هذا بحثون في محله إن شاء الله. نعم، أو بعد الدرس حاضرون في خدمتكم. الوجه الثالث الذي ذكر هو طبعا لماذا ليس حجة؟ لأنه حتى لا تبقى في النفس. لماذا؟ لأنه من الأصل حجية التوثيقات الرجالية ليس إلا لأنها قرينة، قول الرجال متقدم متأخر ليس بحجة في ذاته، إنما هو قرينة من القرائن. بناء على هذا المسلك أتكلم، فسواء كان حسيا حسيا هو قرينة من القرائن. نحن وظيفتنا نجمع ونحشد القرائن حتى يحصل لنا الوثوق بالراوي، ما في فرق بين كونه متقدم أو متأخر. نعم هذا يأتي بناء على أن حجية قول الرجال من باب الحس، فنقول العلامة حدث وليس حسا لأنه من المتأخرين، من أين له هذا الحس خصوصا مع عدم وجود الكتب والكثرة والوفرة فيها في زمن العلامة. على كل الوجه الثالث الذي ذكر لتوثيق النيسابوري هو أن الطوسي قال في حقه فاضل، وهذا كما يقولون مدح، والمدح يدل على حسن الراوي، ستكون الرواية حسنة، لعله لذلك قال عنها المصنف لا يقصر عن الصحيح لأنه حسن، السند حسن لوجود علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، وهذا ممدوح ولم ينص على وثاقته. نعم الطوسي في الرجال قال عنه فاضل، واضح. والسيد الخوي ناقش قال فاضل، لا لعله فاضل من حيث العلم، من حيث يصلي صلاة الليل، من حيث الكمالات، لأنه فاضل يعني من حيث الرواية، هكذا قال السيد الخوي. لكنه كما ترى إن رأيته قويا فاقبل به، إن رأيته ليس قويا فلا تقبل به. على كل حال إذن فالتأمل في السند من جهتين، عبد الواحد بن عبدوس توثيقه بناء على التراضي، علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قلنا أنه يوثق بأحد ثلاثة وجوه، لذلك المصنف قال لا يقصر عن الصحيح، يعني السند ليس صحيحا إنما هناك قرائن تدل على مثلا حسن الرواة الموجودين أو بعض الرواة الموجودين فيه، فيكون السند حسنا فتر لا يقصر عن الصحيح. هذا من حيث السند. الآن نأتي للدلالة وهي المهمة. عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، إلى أن يقول واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة وشرب الخمر، إلى أن يقول والكذب والكبر والإسراف والتبذير. وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية واردة في بيان حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان، حيث قال الإيمان هو. ثانيا دلت الرواية على أن الإيمان متقوم بأمرين، بالمعرفة القلبية والإقرار بالقلب واجتناب الكبائر، هذا ثانيا. ثالثا عدت الرواية الكذبة من جملة كبائر، النتيجة أن الكذبة كبيرة. المعرفة القلبية اعتقاد القلبي يعني ما يكفي الاعتقاد القول اللساني، واجتناب الكبائر. رابعا مقتضى الإطلاق في الرواية أن الكذبة كبيرة مطلقا، سواء في جد أم في هزل، فيه مفسدة ليس فيه مفسدة، يعتبر على كل حال من الكبائر. الرواية الثانية ما رواه أيضا في قوله والكذب، قال الكذب كبيرة، ما فصل، ما قال الكذب إذا فيه مفسدة. الرواية الثانية ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، عن ست من مشايخ ينقلها، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المكتب، وعبد الله بن محمد الصائغ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش. سند الرواية فيه إشكال من ناحية أبي العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان مجهول، من ناحية أيضا تميم بن بهلول مجهول، من ناحية بكر بن عبد الله قال عنه النجاشي يعرف وينكر أو يعرف وينكر، وأيضا من ناحية أبي معاوية. أربعة رواة في هذه الرواية فيها إشكال. يعرف وينكر يعرف وينكر، لو قلنا يعرف وينكر يعني هو يعرف الحق وينكره، يجحده. يعرف وينكر يعني حديثه يعرف ويستنكر لدى الأصحاب. على كل حال الرواية طويلة محل الشاهد. والكبائر محرمة وهي الشرك، الإمام الصادق عليه السلام، والكبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين، إلى أن قال والكذب والإسراف وبيان الدلالة الرواية في مقام تعداد الذنوب الكبيرة. ثانيا من جملة الكبائر التي عدتها الرواية الكذب. ثالثا الرواية مطلقة قالت والكذب ولم تفصل بين الكذب في جد أو في هازل، بين الكذب مع وجود المفسدة أو عدم المفسدة، والنتيجة أن الكذب كبيرة مطلقا. الرواية الثالثة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. المصنف عبر عن الرواية بالموثقة لوجود عثمان بن عيسى الذي هو من الواقفية. وكيف بنى المصنف على وثاقته؟ يمكن أن يقال بأنه بنى على وثاقته لأنه من أصحاب الإجماع، حيث ادعى الكشي في أصحاب الإمام الكاظم والرضا مجموعة أنهم من أصحاب الإجماع ومنهم عثمان بن عيسى. هذا وجه، لكن هذا الوجه غير تام. لماذا أو غير تام؟ لأنه اختلف أساسا في كون عثمان بن عيسى من الذين نص الكشي عليهم أو لا، على نقل أنه منهم وعلى نقل آخر ليس منهم، فلم يثبت أنه من أصحاب الإجماع. الوجه الثاني الذي ذكر وأفيد بأن الرجل تاب، لأنه من الواقفية الذين أخذوا أموال الإمام الكاظم، فقيل أنه تاب حتى خرج من الكوفة وذهب إلى كربلاء المقدسة وتوفي هناك ودفن بالحائر. شتريد ثقة أو نؤمن الثقة نعم، لأنه رأى رؤيا كما نقل في ترجمة حياته أنه دفن في الحائط، فقال لا بد أن أخرج من الكوفة، واستقر آخر حياته بكربلاء ودفن في الحائط كما يبقى. فهو الرجل تاب، يعني تاب، المقصود أنه تاب، مو أنه فقط دفن. نعم، نقل في حقه أنه تاب وأناب إلى الله عز وجل. تشكك الرجل في الجنة الآن لعله، وأنت تقول لم يثبت. على كل حال، وناقشوا طبعا في هذا الوجه بأن التوبة رواية لم تثبت، التوبة رواية، كون واقفي وانحرف دراية وعلم أنه انحرف، جزما انحرف الرجل، أما أنه رجع وتاب فمشكوك فيه، وعند الشك نستصحب الانحراف كما بنى بعضهم كالشيخ التبريزي على ضعف علي بن أبي حمزة البطائني، ووافقه الأستاذان بناء على الاستصحاب، لا يفقد اليقين بالشك. هو قبل لا وثقوه، نعم وثقوه بالاستصحاب، لكن نحن نستصحب، هم وثقوا علي بن أبي حمزة بالاستصحاب، لكنه نقول نضعف هذا بالاستصحاب. واضح، فهو انحرف جزمه وصار كذاب، بعد ذلك نشك نستصحب.
يعني هم وثقوه قبل
الاستصحاب. نعم، علي بن أبي حمزة كان ثقة في حياته، لا الكلام أنه طبقنا ذاك الاستصحاب الذي هناك طبقناه هنا في عثمان بن عيسى، أنه انحرف مثلا عن الإمام الرضا عليه، عن لم ينص على وثاقته بأنه كان، لكن كان وكيل، فيقال أن الإمام لا يوكل الإمام الكاظم إلا الثقات مثلا. على كل حال، لا، إذا قلنا انحرف ولم يثبت وثاقته نستصحب الانحراف. على كل حال، فالغرض أنه لم يثبت أن الرجل تاب وأناب إلى الله. الوجه الثالث وهو المهم، ما ذكره الطوسي في العدة أن عثمان بن عيسى متحرج عن الكذب، قال متحرج عن الكذب، فإذا كان متحرج عن الكذب فهو ثقة. على كل حال، لذلك لعل المصنف وثق عثمان بن عيسى لقول الطوسي في كتابه العدة، حيث لم يثبت أنه من أصحاب الإجماع، ولم يثبت أنه عاد وأناب إلى الله، فلعله اعتمد على كلام الطوسي في العدة. المهم الرواية، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب، وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن شراب الخمر هو مفتاح كل شر، يعني مفتاح كل معصية هو شراب الخمر، فإذا كان شراب الخمر هو مفتاح كل ذنب صغير وكبير، كان شرب الخمر من الكبائر، ليس فقط من المحرمات، بل شرب الخمر من الكبائر، لأن كل شر أصله شرب الخمر. ثانيا، بما أن الكذب شر من شرب الخمر، فيكون الكذب من الكبائر، لأن شرب الخمر من الكبائر، فما هو أشد منه هو من الكبائر أيضا، لأن ذكرنا فيما سبق المعيار في جعل الذنب كبيرة، قلنا أن يجعل أشد من ذنب من الكبائر. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية أن الكذب على كل حال يعتبر من الكبائر، في جد، في هزل، ترتبت مفسدة أم لا؟ رواية الرابعة، ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله كما في المحجة البيضاء، لمن؟ للفيض الكاشاني، عن الرسول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وتقريب الدلالة، أولا دلت أولا الرواية في مقام تعداد الكبائر، ثانيا دلت الرواية على أن قول الزور من الكبائر والمقصود بقول الزور هو الكذب، ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية أن الكذب مطلقا كبيرة. الرواية الخامسة أيضا مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله، نقلها في البحار عن الدرة الباهرة للشهيد. على كل أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن الكذب أشد جرما من الزنا والعياذ بالله، ثانيا بما أن الكذب أشد من الزنا فإنه من الكبائر، لأن الزنا جزما من الكبائر توعد عليه بالنار وفيه حد شرعي، فالكذب إذن من الكبائر لأنه أشد من الزنا الذي هو من الكبائر. هذا ثانيا. ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية أنه لا فرق في الكذب سواء مع مفسدة أو غير مفسدة هو من الكبائر على كل حال. جيد. إلا أن المرحوم السيد الخوئي قدس سره ناقش هذه الرواية الخامسة التي جعلت الكذب أشد من الزنا، والسابقة التي جعلت الكذب أشد من الخمر شراب الخمر، قال لا يمكن التصديق بها، يمكن أن نصدق بها. سيد الخوئي، سيد الخوئي صفحة 589 من المصباح، حيث يقول مخالفة للضرورة إذ لا يمكن الالتزام بأن الكذب أشد من شرب الخمر، من يقول أو أن الكذب أشد من الزنا، هذا ما يمكن الالتزام به، لا يلتزم فقيه يقول فضلا عن متفقه، لا يلتزم متفقه فضلا عن فقيه. نعم يقول لأن الكذب الآن في بعض الأحيان مصالح ومنافع وفي خير كبير وكثير يكون أشد من الزنا، أو كذبة صغيرة صغيرة على سبيل المزاح يعني هل فلا بد أن النار محمول على شيء آخر، الكذب يمكن على الله، الكذب في شيء عظيم ممكن، أما مطلق الكذب نقول من الكبائر بهذا المقدار فهذا يعني لم يلتزم به أحد مخالف للضرورة. إذ من الواضح لو أنه تزاحم الأمران بأن زيد من الناس إما يشرب الخمر أو يكذب، إما يفجر والعياذ بالله أو يكذب، لا يختلف أن يقولون اكذب والعرض أولى، صح؟ كيف تقول الرواية الكذب أشد من الزنا مع أنه لو صار تزاحم بناء على الرواية أنه يرتكب الفجور ولا يكذب ولا يلتزم بذلك متفيق فضلا عن فقيه حقيقي. خب الرواية السادسة، فإذا لابد أن نحمل الرواية على معنى معين، على معنى معين يعني الكذب إذا كان كذب على الله على الرسول ممكن، أما بهذا الإطلاق فمشكلة. الرواية السادسة 589 ما عن العسكري عليه السلام أيضا مرسلة، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن الكذبة مفتاح الخبائث يعني الذنوب كلها كبيرة صغيرة كما هو مفتاح الخبائث كلها، جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاح الكذب. ثانيا بما أن الكذب مفتاح الخبائث كبيرة وصغيرة، إذن فالكذب من الكبائر. لا معنى لأن يكون هو الطريق للكبيرة ثم يكون الكذب من الصغائر. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية أن الكذب كبيرة مطلقا، في جد، في هزل ترتبت عليه مفسدة أو لم يترتب عليه المفسدة. هذا لأن ضعيفة السند، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يقال كما قال السيد الخوئي أيضا في صفحة 590، لا ملازمة بين كون الشيء مفتاحا وكونه من الكبائر. نعم، قد يكون الشيء مفتاح للمعصية لكنه ليس أساسا معصية، فضلا عن أن يكون كبيرة، كأن يكون الذهاب إلى مكان مفتاح للمعصية لكنه في أصله ليس معصية. الذهاب إلى هذا المكان في حد ذاته ليس حراما وليس معصية، إنما يقال له مفتاح. إذن بعض المقدمات، مقدمات المعاصي، هي ليست في حد ذاتها معاصي حتى تكون من الكبائر، إنما هي مقدمات للحرام ليس إلا. فالكذب أساسا لا تدل الرواية على كونه معصية فضلا عن كونه كبيرة، إنما هو مقدمة للحرام ليس إلا. لذلك قال المصنف مؤيد. الرواية السابعة وهي ما نقله الطوسي في الأمالي عن جماعة عن أبي المفضل عن رجاء بن يحيى بن الحسن العبرتائي عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصام عن الفضل بن يسار عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي الهنائي عن أبي حارب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر. الرواية فيها ما فيها. على كل حال، في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على أن الكذبة من الذنوب الكبيرة لأنها توعدت بالويل بالعقاب، يعني على الكاذب أو على الكذب، وهذا هو المعيار في كون الذنب كبيرة أو أحد المعايير التي ذكرت. ثانيا، مقتضى قوله عليه السلام فيكذب ليضحك القوم، يعني أن الكذب ولو كان هزليا إلا أنه يعتبر كبيرة. إذن لا فرق بين كون الكذب فيه مفسدة أو لا مفسدة فيه، كان على سبيل المزاح أو على سبيل الجد فهو كبيرة على كل حال. هذه الرواية السابعة. الثامن هو آية قرآنية نذكرها وهي ونختم بها، قوله تعالى في سورة النحل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الآية على أن الكاذب هو الذي لا يؤمن بآيات الله، من يكذب لا يؤمن بآيات الله، هذا أولا. ثانيا، بما أن الكاذب اعتبر لا يؤمن بآيات الله يعني كافرا بآيات الله، فهذا دال على أن الكذب من الكبائر، إذ جعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله يعني كافرا، وهذا دال على أن الكذب من الكبائر. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الآية إنما يفتري الكذب يعني سواء كان الكذب جدي هزلي فيه مفسدة لا مفسدة يعد على كل حال كفرا يعني كبيرة، والنتيجة أن الكذب من الكبائر. إلا أن السيد الخوي ناقش في هذه الآية قال لا تدل على المطلب لأن سياق الآية في اليهود والمشركين، وهؤلاء من الأصل هم كفرة لا يؤمنون بالدين الإسلامي. فحينما تقول الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، لأنهم من الأساس ومن الأصل هم كفار، لذلك قال القرآن هؤلاء الكذابون لا يؤمنون بآيات الله، يعني حكى عن كفرهم لا أن الكذب يوجب الكفر، إنما هؤلاء كذبوا لأنهم من الأصل كفرة. فلا تدل الآية على كون الكذب من الكبائر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى، واتضح لديك أنه توجد بعض الروايات فعلا دالة على أن الكذب من الكبائر كالرواية الأولى كالرواية الثانية، لأنها صريحة أن الكذب من الكبائر وهي تامة سندا ودلالة، لكن بعض لا أقل الرواية الأولى على كل حال. نعم، لكن بعض الأدلة التي أشار لها المصنف لا دلالة فيها أو أنها ضعيفة السند لا أقل. ونحن من الأساس قلنا لك أخبرناك بأن الذنوب كلها كبيرة، ففي غنى عن هذه المسألة. أدلة القول الثاني تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.